الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وبعد، أتحدث في هذه الحلقة عن رجل عظيم حقا، نحسبه كذلك ولا نزكيه على الله، رجل يصدق فيه عنوان عريض، وهو رجل الإرادة. فلئن قلنا إن الإمام الكبير شيخ الإسلام والمسلمين عبد الله بن المبارك، قلنا نريد عنوانا لحياته، نقول هو رجل التوازن في الشخصية. ولئن جئنا إلى شيخ الإسلام ابن تيمية لقلنا هو رجل العلم واتساع الدائرة في العلم. والحافظ ابن القيم هو رجل العاطفة، والحافظ ابن الجوزي رجل الوعظ، والحافظ الذهبي رجل الإنصاف، وهكذا. علماؤنا كل عالم يستقل بصفة تكون غالبة عليه. عز الدين بن عبد السلام سلطان العلماء هو رجل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أما أحمد ابن إسماعيل ياسين فهو رجل الإرادة، رجل عظيم حقا، صاحب إرادة حديدية لا تلين، وظفها لخدمة الإسلام والمسلمين، فخرج منه ما يشبه العجائب في زمن الذل والانكسار، ثم زمن الصحوة والتقدم والانتشار. هذا الرجل العملاق على ضآلة جسده، وهذا الرجل العظيم ولد في جورة عسقلان في قضاء المجدل في جنوبي قطاع غزة سنة 1355، يعني سنة 1936، اعذروني تواريخ أقربها تقريبا، لأن للأسف الشديد نحن قوم لا نعنى بالتاريخ الهجري ولا نكاد نذكره، ونركز على التاريخ الميلادي بشكل عجيب أو التاريخ النصراني. فولد في أيام الإضراب الكبير العظيم الذي عم فلسطين على إثر استشهاد شيخها الكبير عز الدين القسام السوري ثم الفلسطيني رحمة الله تعالى عليه. هذا الإضراب الذي وقع بعد شهور من وفاة عز الدين القسام شهيدا إن شاء الله تعالى، عم فلسطين لمدة 6 أشهر، فكان يسمى الإضراب الكبير والإضراب العظيم الذي أجهدته أطراف عربية للأسف الشديد، وإلا لو استمر لكان مقدرا له أن يغير تاريخ المنطقة، لكن هكذا قدر وهكذا كان. ولد في أيام ذلك الإضراب الكبير، وعناية الله تحفه منذ ميلاده إلى شهادته رحمة الله تعالى عليه. وأنا أتعجب من مسائر رجل كهذا، كانت عناية الله تخطط له تخطيطا، كيف يصنع، ماذا يعمل، ما هي خطوته التالية. وهذا مصداق قول الله تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. لئن أردت أن يهديك الله تعالى في حياتك ويبين لك الطريق وأن يخط لك المسار، كل ما عليك هو أن تجتهد أنت في إرضائه، وهو سبحانه وتعالى يسددك على وجه عجيب. هذه سنة رأيناها في المشايخ والعلماء والحفاظ الكبار وأئمة الإسلام منذ زمان السلف المبارك إلى زماننا هذا. من قدم نال الأجر ونال ما يريد بإذن الله تعالى. هذا الرجل عناية الله تحوطه منذ البداية، أمه وكان لها ضرائر وسلائف، وكنا يغرن منها ويحسدنها. رأت رائيا في المنام يقول لها: ستأتي بولد ذكر فسمه أحمد. وكان ذلك في أول حملها به. ف فأسرت ذلك في نفسها خوفا من الغيرة والحسد، حتى جاء الولد الذكر هذا وسمته أحمد بناء على ما جاءها في المنام والرؤيا. ونشأ أحمد كما ينشأ أطفال فلسطين آنذاك، رأى الاحتلال الإنجليزي البغيض يعيث في الأرض فسادا ويفعل فعله ويمكن لليهود في أرض فلسطين على وجه من الظلم لم تعرف له البشرية مثيلا. وكان وهو طفل 4 سنوات 5 سنوات ربما تسلل إلى المعسكر الإنجليزي، وكانوا إذا ذهبوا للسباحة يذهب معه، طفل صغير 4 سنوات أو 5 سنوات. فقدر أنه نزل قبلهم إلى البحر فغرق في البحر، فجاء رجل ضابط إنجليزي مسرعا وانتشله بقدرة الله تعالى بعد أن أوشك على الغرق تماما. وهذه من عناية الله تعالى العجيبة، ويذكرني هذا الموقف بما سبق أن قصصته عليكم في حلقة صلاح الدين يوسف بن أيوب رحمه الله تعالى، حيث كان والده أيوب بن شاذي كان قد هرب من العراق يريد أرض الشام لأمر حدث آنذاك، وكان معه أسد الدين شيركوه مشهور، وخرج بعوائلهما وبعتادهما وزادهما. وفي أثناء الطريق ظل صلاح الدين يوسف يبكي بكاء عجيبا ليس له مبرر، حتى قال أبوه يوسف حتى قال أبوه أيوب ابن شاذي: لقد هممت أن أخنقه فأقتله لولا أن الأهل حالوا بيني وبينه. سبحان الله العظيم، بقى ليكون صلاحا للدين، وهذا نجا من الغرق ليكون إماما من أئمة الجهاد والإرادة الإسلامية الرائعة في هذا العصر. وعاش كما يعيش أطفال فلسطين آنذاك في زمن الذل والانكسار، في زمن كان مظلما أسود للأسف الشديد، وهو زمن آبائنا الذين كانوا قليلي الفهم لهذا الدين العظيم، قليلي الثقافة فيه، قليلي العمل من أجله، وهم الذين أوصلونا إلى هذا الذي نحن فيه اليوم. زمن عجيب وغريب، كان الاستخراب العالمي قد وطئت أقدامه الدنسة كل موضع من أرض الإسلام، ولم ينجو من ذاك إلا بقاع في جزيرة العرب. وهنا هذا الاستخراب الأجنبي فعل فعله في النفوس والعقول، وخلف الناس عن إسلامهم ودينهم والعمل من أجله، وفعل فعله كما ذكرت. في هذا الجو الموبوء نشأ هذا الرجل، فكأن الله تعالى يريد له أن ينشأ في هذا المناخ وفي هذه الأحوال حتى يحقق على يديه ما عجزت عن تحقيقه دول. ظل في قضاء مجدل في قريته جورة عسقلان ودرس إلى 5 الابتدائية. هنا حدثت النكبة الكبيرة، حرب سنة 67 و300 ألف، سنة 1948. هذه الحرب التي أتت على قرابة 80% من أرض فلسطين وشردت كثيرا من أهلها مئات الآلاف، وأحدثت فراغا عجيبا آنذاك، أثرت في نفسية الشيخ أيما تأثير، وكان آنذاك في حدود 12 من عمره المبارك. وبأسباب الحرب والفقر اضطر للخروج من قريته إلى غزة بحرا سنة 1367 1948، واستقر في غزة في أجواء صعبة من الفقر والاضطراب والتوتر العجيب، والناس كالشياه في الليلة المظلمة المطيرة لا يدرون أين يذهبون ولا ماذا يصنعون. وقصة مؤلمة محزنة ذكرت لكم طرفا منها في حلقات قبل هذه. هنا وسأذكر إن شاء الله تعالى طرفا آخر منها في قصة الأستاذ الشهيد إن شاء الله تعالى عبد الله عزام. هنا يا أحبابنا الكرام ويا أخواتنا الكريمات، انتقل إلى غزة في جو فقير جدا، فماذا يصنع وأسرته مكونة 7 أشخاص ووالده توفي فنشأ يتيما؟ ألم أقل لكم إن العناية الإلهية توجه حياته؟ نشأ يتيما وأمه بحاجة إلى المساعدة، فاضطر أن يسحب من الدراسة 1 سنة ويعمل في مطعم للفول في مدينة غزة ليعول أسرته. وأراد، ونفسه متعلقة بالدراسة والتقدم والارتقاء، أراد أن يرجع، فتيسر له ذلك واستمر يدرس حتى انتهى إلى الثانوية العامة. في السنة الأولى من الثانوية حصل له في حياته أمر عجيب. خرج ليلعب في الشاطئ مع رفقة له، وأثناء المباراة بينه وبين إخوانه تعثر فسقط، فكسرت فقار من رقبته وأغمي عليه، وذهب إلى المستشفى ليمكث 45 يوما في الجبس، لكنهم بعد أن فكوا عنه ذلك الجبس بوسائل للعلاج بدائية آنذاك، اكتشف أنه قد أصابه شيء من الشلل وعدم القدرة على التحرك بحرية، ظلت معه طيلة حياته. فكان لا يمشي إلا بمساعدة إخوانه، وكان إذا تعثر بحصاة سقط، وإذا صدمه أحد أي صدمة ولو كانت خفيفة سقط، فظلت حاله كذلك إلى أن اضطر للجلوس على كرسي متحرك سنة 1405. يعني في 20 سنة الأخيرة من حياته كان على كرسي متحرك، وقبل ذلك كان يسير متكئا على جراحه وآلامه وعلى رفاقه الذين كانوا يساعدونه. الثانوية العامة تخرج، أراد أن يلتحق بالتدريس، وإن كانت أمنيته الجامعة لكن ظروف صعبة حالت دونه ودون تحقيق أمنيته، ظروف الفقر والاضطرار الذي كان سائدا آنذاك. فماذا يصنع؟ تقدم، فكان من الأوائل الذين نجحوا في الامتحان، وتقدم له آلاف الاختبار، لكن القائم على هذا الاختبار قال له: أنت رجل شبه عاجز شبه مقعد، ما تستطيع أن تدرس؟ قال: لا أنا أستطيع. قال: لا لا تستطيع، إنما تحول إلى عمل إداري. قال: وكيف؟ قال: التحق بمسابقة كذا وكذا أخرى. قال: يعني ما هنالك فائدة من هذه المسابقة التي دخلتها؟ قال: لا. فرجع إلى بيته وهو حزين مهموم، ثم إن الله تعالى تداركه وناداه ذلك الرجل وقال له: مبارك، لقد قبلت في الوظيفة. فشكره، قال: لا تشكرني ولكن اشكر فلانا، هو الذي عندما عرضت عليه الأسماء قال: ما بال هذا؟ سبحان الله، أنا أقول لكم كيف العناية الإلهية تحوطه. قال: ما بال هذا؟ قال: فإنه رجل شبه مقعد ولا يستطيع. قال: كيف وقد نجح بتقدير متفوق في الثانوية ونجح في الاختبار وكان من الأوائل وكان لابد أن يعين؟ فعينوه رحمة الله تعالى عليه، فعين مدرسا في قطاع غزة، ثم تردد إلى مصر في 70s الهجرية مرارا ليعالج هنالك. هنالك تفتحت عينه على دعوة الإخوان المسلمين، ونشأ معجبا بفكرتها وتشبث بها، إلا أنه لم ينتظم في صفوفهم، إنما أحب هذه الدعوة وملأت عليه جوانحه، وهي دعوة شاملة، وهو يريد أن يخلص وطنه من إخوان القردة هؤلاء. فوجد أن هذه الدعوة بما قدمته من جهاد في فلسطين ومبادئها قادرة على تحقيق أمنيته، فامتلأت نفسه حبا لها، وصار يتردد على مصر، لكن بدون أن يدخل مع الإخوان الذين كانوا في محنة مع عبد الناصر آنذاك الطاغية المشهور. في سنة 1984 أراد أن يذهب ليلتحق بجامعة مصرية منتسبا لدراسة اللغة الإنجليزية. هنالك وفقه الله تعالى وقبل، ودرس في السنة الأولى. حصل في سنة 85 للهجرة 65 للميلاد أن أعلن عبد الناصر من موسكو إعادة اعتقال كل من اعتقل من الإخوان المسلمين في سنة 74 للهجرة، يعني 54 للميلاد، ونفذ هذا واعتقلوا آلافا. هنا أحمد ياسين لكوني غير مصري انتقل إلى قطاع غزة ولم يستطع أن يكمل الدراسة في مصر في أجواء مكهربة جدا آنذاك، انتقل إلى غزة لكن لامتلاء نفسه بهذه الفكرة الإسلامية، فظل يدعو لها وهو خطيب مفوه، بل وأشهر خطباء غزة آنذاك سبحان الله على ما فيه من إعاقة، فكان خطيبا مفوها مشهورا وله مواقف في الخطب تدل على ذلك. اعتقل من قبل المخابرات المصرية التي كانت مشرفة على قطاع غزة، لأن قطاع غزة بعد النكبة انتقل إلى إدارة المصرية بعد النكبة الأولى سنة 67 للهجرة 48 الميلاد، انتقل إلى إدارة المصرية فاعتقل شهرا لكن لم يثبت عليه أي انتماء لتنظيم الإخوان، لكن قال أنا أحببتهم وأنا وأنا وأنا، فاقتنعوا بعد شهر أخرجوه. واستمر رحمة الله تعالى يعمل لكن في ظروف صعبة، وذلك أيها الأحباب لأن الوضع العام ليس فقط في فلسطين ولا في مصر، بل الوضع العام في أكثر البلاد العربية والإسلامية كان وضعا صعبا للغاية. قل من الشباب من كنت تجده يصلي، هذا على مستوى العالم الإسلامي، وقل منهم من كان يصوم، وقل منهم من كان يعرف دينه، وقل منهم من كان يحج، هذا على مستوى أركان الإسلام، فما بالكم بعد ذلك من الثقافة الإسلامية ومن الوعي الإسلامي ومن الفهم الديني، وحدث ولا حرج عن ضياع شبه كامل. وهو قد تحدث عن ذلك في ذكرياته المهمة التي أحيلكم عليها وأحثكم أن تقرؤوها في مذكرات شاهد على العصر التي طبعت، وكان اللقاء مع أحمد منصور كما تعلمون في الجزيرة، فيذكر أن العمل كان بطيئا جدا وأن لا وجود للصحوة آنذاك، وأن المسيطر على الساحة الفلسطينية كانت التنظيمات اليسارية والعلمانية إلى آخره كما هو معلوم، ولم يكن هنالك صوت إسلامي إلا صوت خفيض لا يكاد يغني شيئا، وهذا كان معلوما وتحدث عنه أيضا الأستاذ الكبير عبد الله عزام رحمة الله تعالى عليه أيضا في ذكرياته. فابتدى العمل شيئا فشيئا وتولى قيادة الإخوان في فلسطين منذ سنة 88 للهجرة 1988-1968 على قعود وضعف وشلل رحمة الله تعالى. ألم أقول لكم أنه رجل إرادة ورجل عزم ورجل تصميم؟ والعجيب أنه ابتدأ فبذر البذرة وسقاها ورعاها ونبتت أمامه حتى استوت على سوقها، وبعد أن أصبحت رقما يصعب تجاوزه، رقما يستعصي على الانهزام ويستعصي على القفز فوقه ويستعصي على اقتلاعه، اختاره الله تعالى شهيدا. الله أكبر، هذه إحدى العجائب، لأن الإنسان عادة لا يكاد يجد ثمرة عمله، يعمل ويجتهد وكذا ثم يموت قبل أن يجدها، لكنه هو، وهذا قلت لكم إحدى المكرمات التي أكرمه الله تعالى بها، بذر البذرة وغرسها وتعهدها حتى نبتت ضعيفة، ثم استوت على سوقها بقوة، ثم أصبحت بعد ذلك القوة الرئيسة في فلسطين. هذا من عناية الله تعالى به، فإذا اكتملت مهمته اختاره الله تعالى ليكون شهيدا إن شاء الله، فهذه أيضا دلالة على حسن الخاتمة وأنه قد أبلى بلاء حسنا في حياته إن شاء الله تعالى. هنا أيها الأحباب يحكي بمرارة الشيخ كيف وقعت النكبة الهائلة، نكبة سنة 87 للهجرة 67 ميلادي، يوم أن كانت جموع الأمة العربية كالقطعان تجري وراء عبد الناصر تريد نصرا موهوما بعيدا عن الإسلام، بعيدا عن تعاليمه، بعيدا عن الحياة الإسلامية الصحيحة، في زمن تحكم فيه المذاهب الاشتراكية والشيوعية واليسارية في العالم الإسلامي والعربي بالذات، ثم يريدون نصرا؟ لا والله، ليست هذه سنة الله تعالى. لكن يحكي بعجب ما كان يواجه آنذاك من مشكلات بسبب طغيان المد الناصري في غزة. قال لو كان أحد يخطب ضد عبد الناصر في مسجد يأخذونه ويضربونه في الخطبة يضرب. ومع يعني قصص يحكيها مؤلمة جدا تحكي وبوضوح عن انعدام الوعي العربي آنذاك تماما وانسياقه خلف شعارات مهومة كاذبة. في ظل هذا الجو الصعب كان يعمل الرجل. يا إخوة نحن أن نعمل ونتحرك وندعو إلى الله تعالى ومحاضرات ودروس ومساجد ممتلئة بالناس وبالمحاضرين وبالمشايخ وبالعلماء ولا يكاد أحد فينا يتحرك الحركة المطلوبة ولا ندعو إلى الله تعالى كما ينبغي. والترف يكاد يقتلنا وآمالنا في الحياة الدنيا تتعاظم واستمساكنا بها وإخلادنا إليها يزداد يوما بعد يوم. وكل شيء يبشر بعودة الإسلام من جديد وكل ما في هذه الحياة ينادي إن المستقبل لهذا الدين بينما نحن لا نكاد نعمل. وهم كان كل شيء في زمانهم أسود مظلما ولم يكن هنالك شيء يبشر بعودة الإسلام. ما هنالك شيء واحد على المستوى السياسي ولا الاقتصادي ولا الاجتماعي ولا العسكري ولا التقني سمي ما شئت. فقد كان وقتا مظلما مع ذلك كانوا يعملون بجد واجتهاد ويواصلون الليل بالنهار وهذا هو سر عظمتهم. أنا ما أقول لكم إنه رجل إرادة عظيمة لا يعرف الكلل ولا اليأس ولا الإحباط. يقول في كلام عجيب وعندما سئل ألم تكن تيأس آنذاك ألم تكن تحبط وأنت مقعد وأنت مشلول وأنت وأنت قال تذكرت قول الله تعالى وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب. يعني كان يأمل بأن اليهود يوما ما سيخرجون وأنهم سيمتلئون رعبا وأنهم هم الذين سيأسون ويحبطون وهذا الذي حصل بحمد الله تعالى وتوفيقه. ما ظننتم أن يخرجوا هو يتحدث ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصون من الله. فهو يقول نحن ما كنا نظن أن نصل إلى ما وصلنا إليه لكن هذا بفضل الله تعالى ثم بالجهود والعمل والدأب والعطاء. أن يعيش للآخرين الإنسان ما يعيش لنفسه ما يعيش لآماله ما يعيش لتطلعاته ما يعيش لشهواته ما يعيش لأفق محدود وأهداف صغيرة إنما يعيش مباذلا مضحيا عاملا معطاء. فإذا اختاره الله تعالى يكون قد قدم شيئا للحياة. يقولون مر وهذا الأثر ما يسألون هو عايش ولا ميت. إنسانا ما حياته كموته سواء لذلك يسأل هل هذا يعيش عايش ولا ميت فلان لأن حياته كموته سواء بسواء. أما صاحبنا العظيم هذا فلم يكن كذلك بل كان إنسانا عظيما متألقا عاملا إلى أن لقي وجه ربه. هنا أيها الأحباب في بداية التسعينات الهجرية السبعينات الميلادية بدأت نبتة الصحوة شيئا فشيئا لكنها كانت نبتة بطيئة تفاعلت أكثر مع أحداث حرب رمضان سنة 93 للهجرة أكتوبر سنة 73. بدأ الناس يشعرون أن هذا العدو الماكر الحاقد هذا يمكن أن يقهر يمكن أن يغلب بعد إحباط طويل وسلسلة من الهزائم. لكنه كان يحذر بوضوح يقول إن هذه الحرب رجل سبحان الله كان يتكلم كلاما عجيبا كأنه ينظر إلى المستقبل من خلال ستر رقيق وهذا في هذه فراسة يعطيها الله تعالى من شاء من عباده. يقول لا تكون هذه الحرب مقدمة لسلام مع اليهود. يقول أنا أشعر بهذا أشعر أن هذه الحرب ليست حرب تحرير حرب ثمنها سلام مع اليهود وهذا الذي حصل ولو فراسة في مواضع كثيرة تدل على ذلك هذا الذي حصل. لكن كانت حربا أشعلت الأمل في النفوس وأيقظت الناس. وذكرت لكم قبل ذلك في حرب رمضان كيف أن أحد الإخوة المصريين يحكي لي وهو ضابط يقول: والله يا أخي كنا ندفن قتلانا على عجل وندفن قتل اليهود. قال: ونعلم على قتلانا بعلائم. قال: بعد حرب بشهور، حرب رمضان في سنة 94 للهجرة في الثلث الأول، قال: كنا نفتح القبور ليأخذها الناس، يأتون من صعيد مصر من وجه البحر وجه القبلي، ويأتون من المدن والقرى والأرياف ليأخذوا شهداءهم. قال: والله وأنا واقف، يقول: وأنا واقف على القبور، كم من قبر فتح وتفوح منه رائحة ما شممت مثلها في حياتي، رائحة زكية عطرة. قال: وكم من القبور فتحناها ليس فيها رائحة، وكم من القبور فتحت فيها رائحة. قال: لكن الشيء الذي لم يختلف وأنا واقف أنظر أن الجندي ممدد رطب يتثنى كأننا دفناه قبل ساعات. الله أكبر. قال: وإذا أخطأنا وفتحنا قبور اليهود تجد النتن العجيب، جيف. قال: أجلكم الله، نسارع بردمها من جديد. هذه المعركة التي دخلوها مكبرين، مهللين، صائمين، طامعين بالشهادة وطامحين، هذه كان أكبر الأثر في ابتداء صحوة عظيمة في العالم العربي والإسلامي. وكان السادات أيضا يريد أن يصالح التيار الإسلامي في مصر وأخرجه من السجون ليوازن به المادة الشيوعية الطاغي الذي كان في مصر آنذاك، الذي أنشأه شعراوي والبسيوني وهؤلاء، الاتجاه الشيوعي في مصر الذي كان سائدا آنذاك. هنا أيها الأحباب ابتدأت الصحوة أيضا في فلسطين، أن فلسطين قطاع غزة بالذات كان مرآة لما يحدث في مصر، فإن كان في مصر صحوة بدأت الصحوة في قطاع غزة وهكذا. وبين قطاع غزة تعلمون ومصر كيلومترات قليلة نسبيا. هنا الشيخ ابتدأ يستثمر هذا. قال: ماذا يصنع؟ قال: كنت أخذ ظلال القرآن للأستاذ سيد رحمه الله جزء 30. قال: الجزء 30 كبير على الناس، ما أحد يقرأ، ما هناك صحوة، ما هناك قراءة. قال: أخذه فأجزئه 4 أجزاء إلى 5 أجزاء، آتي إلى المحسنين، عائلات فلسطينية ثرية، أقول: هذا نريد طبع كذا، هذا كذا، هذا يطبع 1000 نسخة، هذا يطبع 2000 نسخة، هذا يطبع كذا، ووزعه على الناس حتى يقرأوا تفسير جزء عمة من الظلال. قالوا: ابتدأ الشباب يهتمون، ابتدأ الشباب يجتمعون. قال: ونحن نوجه هؤلاء الشباب ونربيهم ونجمع شملهم في محاضن تربوية تعلمهم القرآن والحديث والسنة وبطولات الأبطال والعظماء والشجعان، ونحببهم في العمل الإسلامي والعمل الجهادي إلى آخره. وأسس في سنة 96 للهجرة 76 للميلاد أسس جمعية الإسلامية لتكون محضنا تربويا رياضيا يغلب عليها الرياضة، لأنهم كما تعلمون واقعون تحت احتلال إخوان القردة الذين لا يألون فينا خبالا. فأسس هذه الجمعية التي ظاهرها رياضي وباطنها تربوي. ثم أسس المجمع الإسلامي بعدها بسنة تقريبا، الذي بقي إلى يوم الناس هذا شامخا يدل على عظم إرادة ذلك الرجل. أسس المجمع الإسلامي في سنة 96 ولم يأخذ تصريحا من سلطات اليهود إلا في سنة 99 للهجرة 79 للميلاد. وابتدى الرجل يعمل ويجتهد على قلة موارد. اسمعوا احنا نتقلب في الترف والنعيم ونتقلب في الثروة والمال، وهذا الرجل كان فقيرا معدما. تقول إحدى بناته رحمة الله تعالى عليه، تقول: كان ربما تصدق بمصروف البيت، وإذا سألناه: يا أبتي هذا مصروف البيت؟ يقول: ربنا يرزق إن شاء الله. الله أكبر. ويعطي عطاء من لا يخشى الفقر، هو وإخوانه قريشات يجمعونها من أجل العمل الإسلامي. فأين أصحاب الملايين وأصحاب عشرات الملايين ومئاتها الذين يستطيعون بفضل الله تعالى لو أرادوا أن يغيروا من حركة التاريخ الحديث بأموالهم وعطائهم؟ أين هم؟ هؤلاء على قريشات جمعوها كثير استطاعوا أن يصنعوا الكثير. أسس المجمع الإسلامي في مسجد وبجوار دار حضانة وتحفيظ قرآن، وكان يعنى بالقرآن أيما عناية، وله نظرات فيه صائبة رحمة الله تعالى عليه. هنا قرروا أن يبتدئوا العمل الجهادي، وكان ذلك إثر الغزو اليهودي الفاضح للبنان ودخولهم بيروت ومحاصرتهم قصر الجمهوري في بعبدة سنة 1402. في هذه السنة قرروا أن يبدأوا العمل العسكري. كيف بدأوا؟ اسمعوا كيف يبدأ الناس بهمة عالية وإرادة عجيبة. قال: أخذنا قطعتين سلاح، أخذناها اشتريناها، قطعتين سلاح، ما هناك غيرها، ما هناك مال من أجل أن يأخذوا غيرها. اشتروا قطعتين سلاح وبدأوا، بدأوا يتدربون وبدأوا يجتهدون وبدأوا يعملون. اكتشفوا للأسف الشديد في سنة 1404، وأخذ سجينا في سنة 1405، يعني سنة 1985 1983 في أواخرها أخذ سجينا عند اليهود، وحكموا عليه 13 عاما سجنا. هذا السجن الثاني له، السجن الأول في غزة أيام محنة الإخوان المسلمين في سنة 85 للهجرة 65 للميلاد، سجن شهرا وخرج. السجن الثاني هذا، وهؤلاء أهل الدعوات وأهل العمل والجهاد والصلاح لا بد أن يمتحنوا. ألف لام ميم: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. فأخذ سجينا وحكم عليه 13 عاما بتهمة استعمال السلاح وترويجه، والتهم جاهزة مشهورة خاصة عند هؤلاء اليهود. هنا حصل أن الجبهة الشعبية تمكنت من أسر 3 جنود في بيروت في الغزو اليهودي لها قبل سنة تقريبا من حبس الشيخ ياسين ونيف. أخذوا 3 جنود، كم أخذوا مقابلهم من السجون اليهودية؟ أخذوا 1200 من الفلسطينيين. الله أكبر، ما أرخصنا يا إخوة. 3 جنود أخذوا مقابلهم 1200، وكان من عناية الله تعالى بالشيخ أن كان من ضمن هؤلاء. ونسي من نسي، يعني كان رجل هناك له 18 عاما في السجن، نسي أن يدرج في القوائم وبقي. والشيخ خرج بعد 11 شهرا رحمة الله تعالى عليه. ولكم تتخيلوا رجل مشلول يسجن في ظروف صعبة ولا يستطيع الحركة إلا بمساعدة ومعاونة، كيف تكون عاقبة السجن عليه؟ لكنه الصبر العجيب والإرادة الحديدية. خرج الشيخ رحمه الله تعالى وفوجئ العالم كله بما حصل من انتفاضة فلسطينية جهادية رائعة سنة 1407 سنة 1987 بالضبط في 6 ديسمبر سنة 1987 هذه السنة. وظن اليهود أنهم قد تمكنوا وأنهم استعلوا في الأرض وأن الحركات الجهادية قد ماتت بسبب السجن الطويل لقياديها وأفرادها، فوجئ العالم كله بما جرى في الانتفاضة الفلسطينية. رجل يهودي متجبر متغطرس يقود شاحنة دهس سيارة صغيرة لعمال فيها 4 من العمال فقتلهم جميعا. هنا علم الناس أنها مكيدة يهودية مدبرة وفعل عن عمد، فثار الناس ثورة هائلة. وتطورت هذه الثورة لتنطلق من المساجد واحتويت بسرعة. هؤلاء أهل وعي، وكان من أهم صفات الشيخ رحمه الله تعالى أنه كان واعيا، يعرف كيف يستثمر الأحداث لصالحه ويطوعها لصالح الإسلام والمسلمين. اجتمعوا وقرروا مباشرة إنزال البيان الأول للانتفاضة الجهادية الأولى في تلك السنة، ونزل البيان الأول. وبعد شهر نزل بيان الفصائل الفلسطينية في 8 يناير، فكان له فضل السبق بتوفيق الله تعالى، لأن السبق هنا مهم. من يسبق ويستولي على الساحة الإسلامية الفلسطينية يكون فضل السبق والانتشار، وهذا الذي جرى بفضل الله تعالى وتوفيقه، وأسسوا حركة المقاومة الإسلامية حماس، التي كما قلت لكم هي اليوم هي القوة الكبرى في فلسطين بفضل الله تعالى. وابتدأ يرعاها بتوفيق الله له جل جلاله، وابتدأوا بعمليات رائعة وجليلة غريبة على اليهود والمجتمع اليهودي آنذاك. ظنوا أن المقاومة انتهت وأن الفلسطينيين انتهوا، خاصة بعد أيلول الأسود في 1390-1970 في الأردن، وبعد أحداث بيروت في 1482-1982، فظنوا أن الأمر قد استتب لهم وأن المقاومة قد انتهت. ففوجئوا بهذه الشرارة الأولى التي انطلقت لتكون ثورة جهادية انتفاضية كبيرة، ثم بعد ذلك ارتقت أكثر فأكثر بفضل الله تعالى. 1408 سنة 88 دخل عليه اليهود، هددوه تهديدا كبيرا، خاصة بعد عملية مرج الزهور وإقصاء 400 فلسطيني إلى لبنان وعودتهم بعد ذلك. 1409 قبضوا عليه رحمة الله تعالى عليه، وحكموا عليه بمؤبد، يعني 25 سنة المؤبد هو 25 سنة إضافة إلى 15 سنة أخرى، يعني لو قضى 25 سنة يقضي بعدها 15 سنة، فتلك 40، ويشاء الله أن يقضي منها 8 سنوات ونصف. الله أكبر، 8 سنوات ونصف هو الشيخ المشلول المقعد المتعب، ليخرج بعد ذلك أسدا في سنة 1417 على إثر مقايضة جرت بين عميلين يهوديين إسرائيليين، يعني كان قد تعمد عملية اغتيال للأستاذ خالد مشعل حفظه الله تعالى في الأردن، وأمسك بهما رجل أسد في الحقيقة، كان مرافقا للشيخ أحمد للشيخ خالد مشعل أسدا، استطاع أن يجري وراء ذلك الرجل في ظروف صعبة ويقبض عليه وعلى رفيقه، واضطر اليهود للمقايضة، وكان للملك حسين رحمه الله تعالى أثر في هذا، وقايض أحمد ياسين بهذين العميلين، واستقبله الملك حسين بنفسه في الأردن في عمان، وجاء إليه أيضا ياسر عرفات ليزوره في عمان. في السجن ماذا كان يصنع مثل هذا الرجل؟ البرد الشديد يؤثر عليه، الحر يؤثر عليه، أوضاعه نفسيته، رجل في هذه الأوضاع الصعبة، قال حفظت القرآن وأتممت حفظه في السجن، قال كنت حفظت أجزاء كثيرة منه قبل ذلك لكن أتممت حفظه في سنة 1410-1490، قال وكنت أقرأ كل يوم. اسمعوا يا أخوة كيف الإنسان إذا صفى وانفرد انفرادة إجبارية، ما يبكي ما يصيح ما تتحطم نفسيته، ما 8 سنوات ونصف وهو الرجل في 1960 وضعه الوضع المعلوم، لكن نفسه صفت في السجن. قال كنت أقرأ كل يوم 4 أجزاء من كتاب الله تعالى في صلاة السنة عدا الذي أقرأه في الفروض. قال وأقبلت على قراءة المجموع للإمام النووي وتكملته في الفقه الشافعي المشهور، قال وأقبلت على قراءة الكتب الإسلامية، وصفت نفسي صفاء عجيبا، وتركت إخواني في الخارج يعملون ووكلت أمرهم إلى الله تعالى. 8 سنوات ونصف. ماذا حدث أثناء الخروج؟ حدث شيء عجيب. يأتيه اليهود يقولون لابد أن تخرج. قال ليش؟ قال لابد أن تذهب إلى عمان الساعة، وما يدري بالضبط ماذا جرى من مقايضة. قال لا أخرج حتى تعطوني تعهدا بالعودة إلى غزة. سبحان الله، كانوا 3 ضباط، 2 منهم ألوية وثالث نقيب. قالوا لا نكتب لك. قال لا أخرج. بعد 9 سنوات في السجن، أهله أولاده، وبمناسبة هو ما شاء الله عنده 11 ولدا، 11 كوكبا، 8 بنات و3 أبناء، وعنده 40 حفيدا وحفيدة. هؤلاء الفلسطينيون ما شاء الله جننوا اليهود، 23 حفيدا ذكرا، وهذا من عظمة الله تعالى وفضله ورحمته وعنايته بهؤلاء الناس. مهما يصنع اليهود ويقتلون، يأتي الله تعالى من هذا الرجل المقعد المشلول بهذا العدد الكبير ما شاء الله. فيريد أن يخرج إلى بناته إلى أولاده إلى أهله. قال ما أخرج حتى تعطوني تعهدا بالعودة إلى غزة، لأنه كان يخاف أن يجلس في الأردن ويقصر على البقاء فيها. كتبوا له التعهد. قال ويخرج معي رفيقاي. اسم إنسانية يا إخوان، كيف ما ينسى أن معه أخوين له يعنيان به، كان أحدهما كان مسؤول مدة 12 عاما وقضى منها 3 سنوات، والآخر مدة سجنه 8 سنوات قضى منها 5 سنوات. قال ما أخرج حتى يخرج هذان معي. قال هذان لا يخرجان. قال إذن لا أخرج. عزة كرامة، لأول مرة يصادف اليهود مثل هؤلاء في عزتهم وكرامتهم، لأن المسلم لا تلين له قناة، المسلم لا يتطلع إلى منصب في الأرض ولا يتطلع إلى مال ولا إلى جاه، يتطلع إلى إعزاز دين الله تعالى، ذلك هو عزيز هو كريم. قالوا كيف يخرج هؤلاء؟ ما يمكن أن يخرج هذان أبدا. من بعد المفاوضات الطويلة اتفق أن يخرج صاحب الخمس سنوات، الثمان سنوات التي قضى منها خمس سنوات، بقي له ثلاث سنوات، خرج مرافقا معه حل وسط. والشيخ من أعجب أحواله وأحسنها أنه كان مرنا للغاية، إلى الحد الذي لا يفرط فيه بموروثاته وموروثات شعبه الإسلامي، الوقت الذي لا يعاند بل يميل مع العاصفة، فإذا مرت اعتدل مرة أخرى وأتى بالعجائب. وخرج إلى الأردن، أرادوا أن ينزلوه من الطائرة، وملك حسين ينتظره في الخارج. قال أين هويتي؟ قال ليست معنا. قال أنزل حتى تعطوني الهوية، يريدون أن يجردوه من هويتي حتى لا يعود. فعلا جاءوا له بالهوية. قال أين ورقة التعهد؟ أعطوا ورقة التعهد ملعوب بها وبدون توقيع. قال لا أقبل هذه، لابد أن توقعوا كما وقعتم. جاءوا ووقعوا، يعني كان إخراجه عزة وكرامة، ليس له فقط بل لكل مجاهد مسلم على أرض فلسطين بل على أرض الإسلام. عاد بعد ذلك إلى غزة، قال لما وجدت جموع تستقبلني استقبالا هائلا في الملعب البلدي، قال بكيت، ما كنت أظن أن هذه الجموع الحاشية تخرج استقبالي، من أنا وماذا قدمت وماذا صنعت؟ الله أكبر، هذا أبو الانتفاضة ومؤسسها، مؤسس حركة حماس وقائد الإخوان في فلسطين، يقول عن نفسه هذا، يقول من أنا حتى أستقبل مثل هذا الاستقبال؟ فظل يبكي، والوفود تترى عليه شهرا شهرا وهو يستقبلها وكذا، وتأتي الحافلات، ثلاث حافلات أربع حافلات إلى باب من بيته يستقبلونه، وهو لا يكل ولا يمل رحمة الله تعالى عليه. منذ سنة 1417 إلى أن حان وقت استشهاده، وهو عامل مجاهد معطاء متحرك لخدمة القضية الفلسطينية حتى يموت يوم يموت، وهو صائم في يوم الاثنين. الله أكبر، قد فرغ من صلاة الفجر جماعة فهو في ذمة الله تعالى، من صلى الفجر في جماعة فهو في ذمة الله، فلا يطلبنك الله يا ابن آدم بشيء من ذمته. فصلى الفجر في جماعة وذكر أذكار الصباح وهو صائم، ويخرج من المسجد وتقع عليه الصواريخ الإسرائيلية. سبحان الله، خاتمة حسنى رائعة وجليلة وعظيمة، علون في الحياة وفي الممات لحق تلك إحدى المكرومات، كما قال الشاعر أبو الحسن التهامي رحمة الله تعالى عليه، يرثي وزيرا من وزراء الدولة لكن نرثي رجل أمة، رجلا عظيما استطاع أن يصنع الكثير لبلاده ولدينه ولأمته الإسلامية. كان الرجل حريصا على اجتماع الصف الإسلامي على شكل عجيب، كم تعرض للمضايقات من السلطة الفلسطينية لكنه صبر، خاصة بعد أن عادوا من تونس. لكن قبل ذلك عندما أسسوا الجامعة الإسلامية في غزة، وكانت جامعات فلسطين كلها علمانية عن بكرة أبيها، وكان الاختلاط فيها بين الذكور والإناث شائعا، وكان فيها من المخازي ما فيها، هنا قرر أن تكون هذه الجامعة صافية، الفصل بين الذكور والإناث، وتدرس المنهج الصحيح، وسماها بالجامعة الإسلامية. حاولت السلطة بكل ما أوتيت من قوة أن تجعل عليها من تريد، وهو أصر أن يكون عليها من يريد. ورجل إسلامي اسمه محمد صقر كان مديرا للجامعة في غزة الإسلامية، وفعلا وفقه الله تعالى واستقر هذا الرجل بعد أحداث لا مجال لإرادة بسبب الوقت، واستقر الرجل رئيسا للجامعة. قتلوا أحد دكاترة الجامعة، مع ذلك صبر، وكان إسلاميا وكان من جماعته، صبر ورضي ولم يقذف بنفسه وبإخوانه وبالصحوة الإسلامية في فلسطين إلى الهاوية، بل صبر وحاول أن يلم الشمل في كل مراحل حياته مع السلطة الفلسطينية، قبل رجوعهم من تونس وبعد رجوعهم من تونس. وبعد رجوعهم تعرض لاستفزازات عظيمة لا يصبر عليها إلا الجبال العظماء، مع ذلك صبر صبرا كبيرا وثابر وثبت إخوانه في أحوال كادت تقود إلى هاوية، من الاقتتال الفلسطيني الداخلي بين بعضهم البعض لكنه صبر صبرا جميلا وتخطى أمورا لا تتخطى، وحاول أن يثني نفسه وإخوانه عن الانتقام مرارا مما يحصل، إلى أن كتب الله تعالى له قلوب إخوانه وقلوب الآخرين. وهذا فضل من الله عظيم أن يحبه الناس أجمعون. وحديث البخاري المشهور: إن الله تعالى إذا أحب عبدا نادى جبريل إني أحب فلانا فأحبه، قال فيحبه جبريل، لأن هؤلاء لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فينادي جبريل في أهل السماء: إن الله يحب فلانا فأحبوه، قال فيحبه أهل السماء ويوضع له القبول في الأرض. الله أكبر. وهذا الرجل نحسب والله حسيبه أنه قد أحبه أهل السماء ووضع له القبول في الأرض. وفي زيادة الإمام أحمد: وإذا أبغض الله عبدا، إلى آخر الزيادة. إذن هذا الرجل وضع له القبول والمحبة في قلوب الناس بسبب صبره وحرصه على اجتماع الصف الفلسطيني وجعله الدماء خطا أحمر لا يمكن تجاوزها، وهذه لا يصبر عليها إلا عظماء الرجال يا إخوة. هذا مع مظاهر من إنسانيته العجيبة، يعني رجل مثل هذا مجاهد حياته كلها جهاد، سجن تلو سجن تلو سجن، ومحاولات قتل، كان محاولة قبل هذه بشهور أن يقتل، مع ذلك رجل إنسان. يعني كان يعول امرأة لها 14 ولدا وما عندها عائل، فكان يذهب إليها على قعوده وشلله ويتفقد بيتها ويتفقد أولادها ويتفقد شأنها. وكان يأتيه الزوج السجين وأهله يشتكون، ما عندهم طعام، ما عندهم مال، ما عندهم، فكان يسعفهم ويعطيهم. وكان يأتيه الفقراء والمساكين واليتامى والأرامل، يطعم ويعطي، ولكن تعجب من أين وتسأل من أين. كما قلت لك ابنته تقول: كان يعطي مصروفنا اليومي ويقول: الله يأتي بالرزق. تقول ابنته: ما سمعنا منه يوما كلمة تضجر منا. ولو 8 بنات، ولك أن تعلم العدد، 8 بنات يؤثرون في نفسية الرجل أيما تأثير، وهذا لا يعرفه إلا من كان كثير البنات، يؤثرون في نفسيته، كيف يفعل معهم، كيف يزوجهم، كيف من لهم بعده، من لهن بعده، من يعرفه الرجل كثير البنات. مع ذلك تقول: ما أسمعنا كلمة واحدة يوما، تدل على أنه قد غضب منا أو أنه متضايق منا. قال: وكان يزوج بناته على ما تيسر من المهر، فجاءه أحد الناس يطلب ابنته فقال له: كم معك؟ قال: معي كذا. قال: هذا هو المهر. سبحان الله. ورجل آخر أعطى مهرا وأعطاه أكثر مما أعطى من المهر مساعدة له، وكان هذا الذي قتل معه رحمة الله تعالى عليهما في اليوم نفسه. فالمظاهر الإنسانية في حياتي مظاهر رائعة. كان يغضب ويحزن لحزن الآخرين ويفرح لفرحهم. هذا هو رجل مقعد، عينه اليمنى لا يبصر بها أبدا، وعينه اليسرى ضعيفة، عنده التهاب مزمن في الأذن، ورجل مقعد مشلول، مع ذلك كان يحرك الدنيا، وكانت حكومات العالم تهابه، ورجالات العالم تحسب له 1000 حساب، وكان الكلمة التي يقول وزنها في العالمين العربي والإسلامي، كان لوزنها العالمي وثقلها العالمي. كيف هذا من رجل مقعد مشلول؟ ذاك لأنه كان حريصا على طاعة ربه، فطوع الله تعالى له كل شيء وسهل له كل شيء، فحياته سلسلة من العظمة والثبات منذ أن ابتدأ يفهم الإسلام ويعمل له إلى أن مات شهيدا رحمة الله تعالى عليه. أرأيتم كيف يموت عظماء الرجال؟ فإما حياة تسر الصديق وإما ممات يغيظ العدا. هذه الحياة الصحيحة، هذه الحياة الكريمة، وبعدها لا حياة. أما الإنسان يعيش ذليلا ويموت ذليلا، هذه ليست بحياة. أما إنسان يطارد وهو في المخابئ ويؤخذ كالفأر، هذه والله ليست بحياة. إنما الحياة الكريمة الجليلة العزيزة أن يخرج الرجل كريما عزيزا من المسجد في صلاة الفجر وهو مقعد، وتأتيه صواريخ من السماء ليمضي إلى ربه شهيدا، نحسبه كذلك والله حسيبه. هذه الحياة الحقيقية الرائعة، هي الحياة الجليلة، عمل للإسلام لا يكل ولا يمل، يقول ما كان عندي ساعة فراغ في البيت منذ أن أدخل إلى أن أخرج، مع ذلك كان يحاول أن يقعد مع بناته ومع أزواج بناته، يعطيهم الوقت ما يستطيع. وقلنا ربما كنا لا يرينه أبدا أياما متطاولة بسبب انشغالاته. هذا الرجل العظيم يظل نبراسا لنا نستضيء به في حياتنا المعاصرة. رجل مقعد استطاع أن يصنع هذا الصنيع، فماذا يستطيع أن يصنع الصحيح؟ وماذا يستطيع أن يصنع المعافى؟ يا إخوة، لا نمل من العمل لديننا ومن العمل لإسلامنا ومن العمل والجهاد والتقديم والبذل والفداء والعطاء. هذا الرجل المشلول استطاع أن يصنع هذا الكم الضخم من العمل الرائع الجليل، فماذا نستطيع أن نصنع نحن؟ وكيف نستطيع أن نكمل مسيرته وأن نرضي روحه وأن نفرحه وهو في عليين إن شاء الله؟ كيف نستطيع أن نواصل مسيرته؟ وكيف نستطيع أن نصلي في المسجد الأقصى إن شاء الله تعالى؟ هذه أمنية ابتدأها الشيخ رحمه الله تعالى، وسمى الكتائب التي يظن إن شاء الله تعالى أنها ستواصل الجهاد حتى تحرر فلسطين باسم زعيم الجهاد الأول عز الدين قسام. هذه الكتائب التي فعلت فعلها وأثبتت وجودها بفضل الله تعالى، وهذا العمل الرائع علينا نحن أن نكمله، وعلينا نحن أن نواصل وما ابتدأه ذلك الرجل العظيم، وأن نسره وأن نعمل لأجل وجه الله تعالى ونجتهد. عسى الله تعالى أن يكرمنا كما أكرمه وأن يرزقنا الشهادة كما رزقه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.